بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان السن المجزئ في الأضحية، فما هو الذي يجزئ منها؟ لا تجزئ إلا إذا كانت مسنة، ويقال لها أيضا ثنين. يستثنى من ذلك الظن فيجزئ منه الجذع. ما هي المسنة في بهيمة الأنعام؟ كم بلغت في الغالب؟ من الإبل بلغت 5 سنين، ومن البقر 2 سنين، ومن المعز 1 سنة، ومن الضأن 6 أشهر. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا يجزئ الأعور إلى آخر ما ذكر من المعيب، فلحديث البراء عند أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أي عرجها، والكسيرة التي لا تنقي أي التي لا مخ لها. وقد وقع في بعض وقد وقع في رواية: العجفاء بدل الكسيرة. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون، من طرق عن شعبة قال: سمعت سليمان ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن شعبة قال سمعت سليمان ابن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء، فسأله عن الأضاحي فذكر له البراء هذا الحديث، وهذا إسناد صحيح. قال: وأخرج أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي من حديث علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن. قال قتادة: العضب النصف فأكثر من ذلك. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأهل السنن من طريق سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج، من طريق سعيد وشعبة كلاهما عن قتادة أنه سمع جري بن كليب يحدث أنه سمع عليا رضي الله عنه، وإسناده ضعيف لضعف جري بن كليب. قال في أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه. قال: وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم والبخاري في تاريخه. قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسيرة. فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسيرة التي لا تنقي أي ليس لها نقي، والنقي هو المخ، أي صارت هزيلة كبيرة لا مخ لها، ليس في عظامها مخ. قالوا: هذا التفسير هو في أصل الرواية، وهذا الحديث أخرجه أحمد ومن ذكر الشوكاني أبو داود والحاكم من طريق ثور ابن يزيد. عن أبي حميد الرعيني قال: أخبرني يزيد ذو مضر، أخبرني يزيد ذو مضر عن عتبة ابن عبد السلمي قال: إنما نهى رسول الله. وهذا إسناد ضعيف، فأبو حميد الرعيني مجهول العين، ويزيد ذو مضر مجهول حال. وفي الباب أحاديث. قال رحمه الله: وأما مسلوبة الألية التي قطعت أليتها، فأخرج أحمد وابن ماجة والبيهقي من حديث أبي سعيد قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعد الذئب فأخذ الألية، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به. وفي إسناد جابر الجعفي وهو ضعيف جدا، هذا الحديث من طريق جابر الجعفي عن محمد بن قرضة عن أبي سعيد، وجابر الجعفي متهم بالكذب، ومحمد بن قرضة مجهول. هذه المسألة ذكرها الشوكاني رحمه الله في العيوب التي تكون في الأضحية، ولا تجزئ الأضحية إذا وجد فيها بعض هذه العيوب. فأولها العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء، وهي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. ومعنى العوراء البين عورها أي التي قد انخسفت عينها وذهبت، بمعنى أن العور فيها شيء بين وظاهر ليس فيه خفاء، والمريضة البين مرضها أي التي مرضها ظاهر يمنعها من الأكل أو يمنعها من الخروج للرعي ومماشاة غنمها. ومعنى العرجاء البين ضلعها أي التي بها عرج ظاهر واضح يمنعها من اللحاق بالغنم، فتسبقها الغنم إلى الكلى فترعاه وهي لا تدرك إلا وقد رعينه. ومنع العجفاء التي لا تنقي أي الكبيرة الهزيلة التي لا مخ في عظامها من هزالها وكبرها. فهذه الأربع العيوب نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف أنها إذا وجدت في الأضحية لا تجزي الأضحية. إذا وجد أحد هذه العيوب في الأضحية فلا تجزئ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. ودليل حديث البراء فهو نص صريح في ذلك. والمراد أن هذه العيوب كلها تؤثر في لحمها وتنقصه، فينقص لحمها وينقص وزنها وتنقص قيمتها. إذا وجد أحد هذه العيوب مريضة مرضا يمنعها من الأكل أو عرجاء أو عوراء لا ترى الأكل، ربما ترى من جانب واحد ولا ترى من الجانب الآخر، أو كبيرة هزيلة صار ليس فيها لحم، فهذه غالبا لا يكون فيها لحم ولا تطيب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ في الأضحية. من أهل العلم من خص المرض في الأضحية بقوله المريضة بالجرب خاصة، قالوا لأن الجرب يفسد اللحم ويهزل البهيمة إذا كثر فيها. الصحيح العموم أنه عام في الجرب وغير في كل مرض يكون ظاهرا عليه بحيث يمنعها الأكل، فإن ذلك داخل في هذا العيب. أيضا إذا كانت العوراء البين عورها لا تجزي في الأضحية، فكذلك العمياء العمياء التي لا ترى شيئا لا تجزي في الأضحية من باب أولى، لأن إذا كانت العورة لا تجزئ لكونها لا تبصر الطعام فالعمياء من باب أولى. أيضا العمياء لا تستطيع مماشاة الغنم التي معها، ولا تستطيع الرعي معها فيفوتها من الأكل ما يؤثر في لحمها ويجعله قليلا. أيضا ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة الأعضب، والأعضب هو الذي ذهب أكثر من نصف قرنه أو أكثر من نصف أذنه، فالعضب يطلق على ما ذهب منه القرن أو الأذن، والمراد أي أكثره، ما ذهب أكثر قرنه من النصف وأكثر أو أكثر الأذن. ففي خلاف بين العلماء فمذهب الإمام أحمد وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة أن الأضحية لا تجزئ إذا كانت بهذا الحال، أي قد ذهب أكثر من نصف قرنها أو أكثر من نصف أذنها. مذهب الإمام أحمد وصاحب أبي حنيفة أنها لا تجزئ، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه الذي ذكره الشوكاني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن، وسبق أن هذا الحديث ضعيف. استدلوا أيضا بحديث علي رضي الله عنه في سنن أبي داود والنسائي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أن نستشرف العين والأذن أي ننظر فيها ونتأكد منها. القول الثاني في هذه المسألة هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، قالوا تجزئ مكسورة القرن ولا يؤثر ذلك فيها، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وهو قول جماعة من التابعين، وأيضا عزي إلى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. واستدلوا على أنها تجزأ بحديث البراء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزأ في الأضاحي، قالوا فالمقصود أن هذه لا تجزأ لأن هذه العيوب تؤثر في لحمها، في قلة، في نحافة جسمها. أما مكسور القرن أو مكسور الأذن فلا يؤثر ذلك فيه. هناك مذهب أيضا هذا هو مذهب البراء، صح في نفس الحديث أنه حين سأله عبيد بن فيروز قال إني أكره النقص من القرن والأذن، قال اكره لنفسك ما شئت وإياك أن تضيق على الناس. ما سأله عبيد بن فيروز عن هذه العيوب فبين له أن هذه العيوب الأربعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إني أكره النقص من القرن ومن الأذن، قال اكره لنفسك ما شئت وإياك أن تضيق على الناس. وأيضا قالوا هذا الحصر في الحديث أربع لا تجزئ في الأضاحي يدل أن غيرها مجزئ، إذ لو كان غيرها لا يجزئ أيضا لما حصرت في هذه الأربع. قالوا فحصرها دليل أن غيرها يجزئ، فإذن استدلوا بهذا الحديث من عدة أوجه، من جهة الحصر فيه، ومن جهة أن هذه العيوب تؤثر في لحمها، ومن جهة فتوى البراء لهذا الرجل الذي سأله. هناك مذهب ثالث هو مذهب الإمام مالك، فقال في القرن، قال إذا كان يدمن أي يصل منه الدم فلا تجزئ، وإذا كان لا يدمن فتجزئ. إذا كان يدمن أي لا يزال طريا مكسورا وما زال الدم يسيل منه فلا يجزئ. فإذا لم يكن كذلك فإنه يجزئ. وقال في الأذن، قال إذا ذهبت الأذن كلها فلا تجزئ، وإذا ذهب جزء يسير منها فإنها تجزئ. والصحيح هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، القول الثاني هو الذي أفتى به البراء أنها تجزئ، لأن الحديث الذي ورد في النهي عن ذلك ضعيف. نعم، الأفضل أن تكون سالمة من ذلك، فإن هذا عيب فيها، تكون مكسورة القرن أي أكثر من نصفه، أو الأذن مقطوعة أكثر من النصف، الأفضل أن تكون سالمة من ذلك، فإن وجد فيها هذا العيب فليس عندنا دليل يصح أنها لا تجزأ. وكما سبق أن المتأمل في العيوب التي لا تجزي معها الأضحية هي عيوب تؤثر في لحمها فيقل لحمها وتنقص قيمتها بسبب وجود تلك العيوب، بخلاف هذا مقطوعة الأذن أو القرن لا يؤثر فيها ذلك. إذا عرفنا هذا فتأتي مسألة شبيهة لها وهي الجماء والصمعاء، هل تجزئ في الأضحية؟ الجماء هي التي ولدت بدون قرون، أي لم يخلق لها قرون، هي التي لم يخلق لها قرون، تسمى الجماء وتسمى الجلحاء. وكذلك الصمعاء، والصمعاء هي الصغيرة الأذن، ففي أقوال للعلماء، القول الأول أنها تجزئ ولا بأس بها، وهذا مذهب أحمد وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحكم، وهو أيضا من باب أولى مذهب أبي حنيفة والشافعي. فقالوا يجوز الأضحية بها، لأن هذا لا دليل على أنها لا تجزئ في الأضحية. قالوا ليس هناك دليل يدل أنها إذا وجدت كذلك لا تجزئ في الأضحية، وأيضا قالوا هذا العيب لا يخل باللحم ولا ينقص منه، قالوا لأن هذا أيضا ليست عيبا، هي خلقتها كذلك، حتى الذي يرى الأجلح الذي بدون قرون الجمة لا يرى ذلك عيبا. نعم، كان العرب يأنفون من صغيرة الأذن ويعدونه عيبا، لكن ليس هناك دليل أنه لا يجزي في الأضحية. ذهب بعض الحنابلة إلى أنها لا تجزي في الأضحية، واستدلوا بالمسألة السابقة، قالوا إذا كان الأعظم الذي ذهب أكثر قرنه أو أذنه لا يجزي، فالذي لا قرن له لا يجزي من باب أولى. وقالوا أيضا قياسا على العمى مع العور، كما أن الحديث ورد في العوراء، وقلنا أيضا لا تجزئ العمياء من باب أولى. قالوا فكذلك هنا إذا ورد النهي عن الأعظب فالأجم الذي لا قرون له من باب أولى. والصحيح هو القول الأول، وأن ذلك مجزئ لعدم الدليل الذي يمنع من التضحية به. نعم، من حيث الأفضل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن، ضحى بكبشين أقرنين، وقد جاب حديث بلفظ خير الأضحية الكبش الأقرن، ولكنه شديد الضعف. الصحيح أنها مجزئة، وإن كان الأقرن أفضل، لكن أيضا الأجم أو الصمعاء التي هي صغيرة الأذنين كلها تجزئ. أيضا يتعلق بهذا مسألة مشقوقة الأذن أو مثقوبة الأذن، وما قطع شيء من أذنها وإن لم يكن أعظب، يعني شيء يسير، تسمى المقابلة والمدابرة. فالمقابلة يقطع طرف أذنها، والمدابرة يقطع من مؤخر أذنها. كره ذلك بعضهم، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. والشرقاء التي تشق أذنها، والخرقاء أيضا تشق أذنها وتثقب أذنها. كرهها بعضهم كراهة التنزيه، وإلا فنقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف أنها مجزئة، أنه يحصل الإجزاء بها بلا خلاف، وإنما من كرهها من العلماء كرهها كراهة التنزيه. أيضا مسألة البتراء الذي ذكرها الشوكاني رحمه الله، وهي مقطوعة الألية وتسمى البتراء التي قطعت أليتها أي ثربتها. الجمهور على أنها مجزئة، أن الحديث الوارد في ذلك شديد الضعف من طريق جابر الجعفي كما سبق، كره بعضهم الأضحية بها كالليث بن سعد كره التضحية بالبتراء. والصحيح هو أنها مجزئة ولا دليل على الكراهة فيها، إلا إذا كان من جهة أن هذا عيب يشوهها، وأن هذا مكروه كراهة التنزيه إلا أنه يحتاج إلى دليل أوضح. فالصحيح أنها مجزئة ولا تكره، والدليل الوارد في النهي عن التضحية بها شرير الضعف. أيضا يجزئ التضحية بالموجوع والخصي كما تقدم، بل فضل عامة أهل العلم الموجوع والخصي على الفحل، قالوا لطيب لحمه ولكثرته، فإنه ذهب منه عضو غير مستطاب وأبدل مكانه لحم طيب. فهذه عيوب ذكر العلماء، وحاصل هذا أن الذي يمنع من إجزاء الأضحية كم هي عيوب؟ أربعة: عورة بين عورها، مريضة بين مرضها، عرقاء بين ضلعها، كبيرة عجفاء ليس في عظامها مخ، هذه التي لا تجزئ، وأما ما عداها فيجزئ. والأفضل في كل حال أن تكون الأضحية سالمة من كل عيب، الأفضل أن تكون سالمة من كل عيب ينقص ثمنها أو يجعل منظرها قبيحا، فالأفضل أن تكون سالمة منه، ويستحب ذلك، يستحب أنها تكون سالمة منه. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعض المسائل تتعلق بالأضحية ستأتي إن شاء الله. أخني يقول: الشاة العمياء أو العوراء إذا حصل بها اهتمام جيد حتى صارت سمينة وطاب لحمها فهل تجزئ؟ لا، لا تجزئ، فالحديث نص صريح في النهي عنها، وهذه علة ذكرها العلماء، قد تكون صحيحة قد لا تكون، لكن هي الغالب أنه نهي عليها لأنه يقل لحمها، ولكن الحديث صريح في النهي عنها. أخوني يقول: إذا كان لديك أضحية وأعطاك إنسان آخر أضحية أخرى، فأيهما الذي يكون أضحية؟ ما شئت، اختر منهما ما شئت وجعله أضحية. أخوني يقول: المعز الهندي هل يجزئ الأضحية؟ كل الغنم تجزئ، كل الغنم الأهلي يجزئ الأضحية، سواء كان عربيا أو أجنبيا أي نوع منها. أخوني يقول: إذا كانت الأضحية حاملا هل تجزئ؟ نعم تجزئ. أخوني يقول: في طبعتنا ذكر المحقق أن في الحديث يزيد ذو مصر، وأنت قلت ذو مضار. نعم ذو مضار، يزيد ذو مضار وليس ذو مصر. أخوني يقول: من أهل العلم من فصل فقال البتراء من الضأن لا تجزئ، والبتراء من الإبل والبقر والمعز تجزئ، لا دليل على هذا التفصيل. قال: لأن البتراء من الضأن نقص منها شيء من اللحم. المراد بالذي ينقص أي ينقص لحم سائر البدن، عيب يؤدي إلى نقص اللحم في سائر البدن، معنى تهزل وتضعف كالمريضة، كالكبيرة العجفاء، كالعمياء، كالعوراء، هذه يضعف اللحم في سائر بدنها. أما كونه ينقص شيء فقد جوز يعني التضحية بالموجوع والخصي، وهو الذي أخرجت إليتاه، الذي أخرجت خصيتاه الخصي. أخوني يقول: ما الفرق بين البتراء والموجوع؟ واضح بتراء قطعت أليتها أي ثربتها ذيلها، والموجوع الذي أخرجت أو الذي رضت خصيته، والخصي هو الذي أخرجت خصيته. وذو عدة أسئلة يقول: هل صحيح أن أبا حنيفة ليس بعالم؟ وفي بعض الأوراق عزة قال الشيخ مقبل يقول ذلك. ما أظن الشيخ مقبل يقول ليس بعالم، هو ينتقد عليه أخطاء انتقدها عليه السلف، أما أنه ليس بعالم فهذا لا يقوله عالم عرف علمه، فهو عالم. والأئمة حين يترجمون لك الذهبي وابن كثير وشيخ الإسلام يذكرونه بالإمام، وقال الإمام أبو حنيفة، وحين يترجمون للإمام أبو حنيفة، وهكذا الحافظ في التقريب نحو هذا الكلام، أنه متفق على أنه فقيه. لكن عاب عليه السلف أمورا وانتقدوها عليه، أما أنه ليس بعالم فلا، بل هو عالم، بل من كبار علماء المسلمين، وهو إمام كما قاله كثير من الأئمة، وتبعه أمم إلى هذا الزمن، أمم من الناس يسيرون على مذهبه، وملايين من بلدان العجم على مذهبه، كالأفغان والباكستان وما حولها، بل كثير من أماكن في بلاد الشام على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.